لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة صفا وتطبيق كيان.
حياكم الله في بودكاست السوق من 8. قبل ما نبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. وأيضا قبل ما نبدأ ودي أشكر راعي الحلقة شركة صفا. أنا معاذ.
وأنا عبد الله.
نستثمر في شركات ريادية ونجتمع كل نهاية أسبوع.
نحب نناقش أهم التطورات في أسواق الاستثمار الجريء،
ونتكلم عن المنظومة المحلية وجولاتها الاستثمارية وشركاتها وصناديقها،
وأحياناً ينضم لنا رائد أعمال أو مستثمر.
عبد الله، قد شفت شركة تستحوذ على نفسها قبل ما تدخل سوق الأسهم؟
يعني مو شيء نشوفه كثير بالعادة، يا مستثمر جديد يدخل ويا يدخل مباشرة في جولة، ولا يشتري من الموظفين الموجودين.
وهذا الخبر اليوم من شركة بايت دانس اللي تملك تيك توك، أعلنت أنها تبغى تشتري من مستثمرينها أسهمهم بقيمة 5 مليار دولار على تقييم 268 مليار دولار. إيه يا عبد الله، الأرقام اللي قلتها كلها حقيقية؟ يعني ما أدري أصلاً من وين عندهم 5 مليار دولار كذا شاطفة على جنب كاش يبغون يشترونها، ومن وين جت ال 268 مليار دولار؟ يعني أسئلة كثيرة صراحة.
لا، والثقة معاذ، والثقة أنه يشتريها ب 268، يعني يشوف إذا طرحه ولا يشوف في نمو معين الجاي بيكون أعلى، فقرار الشراء جيد. فيعني في أسئلة فعلا، الوقت بيعلمنا لو هذا القرار جيد ولا غريب فقط.
بس هو يبدو أنه القرار يعني محكوم بظروف كثيرة. بس المهم الآن قبل ما نتكلم عن الظروف، ترى مو بأول مرة بايت دانس تشتري أسهم من سواء موظفين أو من مستثمرين. السنة الماضية شرت أسهم بقيمة 3 مليار دولار، وكان تقييم السنة الماضية 300 مليار دولار لما شرت الأسهم. وقبل شهر أيضا شرت من موظفينها أسهم بنفس التقييم 268 مليار دولار. وفي بداية السنة هذولي من موظفينها في حول العالم، بينما بداية السنة عرضت نفس العرض بتقييم أقل يمكن 10% أو 5% على موظفينها في أمريكا. فالشركة قاعدة تشتري أسهمها، وأعتقد السبب هو محاولة إرسال رسائل طمأنينة. طبعا الشركة عندها مشكلتين رئيسية. أول شيء أنها شركة صينية، والشركات الصينية اليوم عندها تحدي كبير في موضوع الطرح سواء في الأسواق الصينية أو في الأسواق الأمريكية، من لما بدت يعني موجة إجراءات خلنا نقول متشددة على الشركات الصينية من الحكومة الصينية في بدايات عام 21 تقريبا. وهذا أثر على كثير من الشركات اللي كانت مطروحة، من أهمهم شركة ديدي، واللي كانت تقدر بأكثر من 100 مليار دولار كقيمة، وكانت أكبر شركة توصيل مشاوير في العالم، بل حتى هي عدد مشاويرها كان أكثر من عدد مشاوير أوبر في بقية العالم. لكن شفنا قصة انهيار سهمها بعد ما الحكومة تشددت عليها، وبعد 11 شهر سحبت أسهمها، وهذه قصة من عشرات القصص. فاليوم عندنا مشكلة في عملية الطرح. الشركة قاعدة تربح، الشركة قاعدة تنافس أهم اللاعبين في القطاع، لكن ما هي قادرة أنها تطرح. والشيء الثاني أنه عندها ضغط من الحكومات، من الحكومة الصينية، من الحكومة الأمريكية، وحتى في حجوبات على الشركة في كثير من الدول حول العالم. فالشركة بالتالي لو أنت مستثمر فيها أو موظف فيها بيكون عندك شك. وأعتقد حزمة الشراء هذه هدفها بعث الطمأنينة، أنه يا جماعة لا تخافون، ترى أمورنا طيبة. وهذا أكبر دليل، تبون كاش، هذا كاش.
بس معاذ، لو يشتري جزء من الأسهم الموجودة على سبيل المثال الموظفين، مو ممكن يخليهم يقولون طيب خلاص أنا ليش أجلس وأكمل؟ لأن الشك غالبا ما حيروح بشكل كامل، ولا يعرض أنه ما يشتري من أحد حصته كاملة. هذا يمكن الطريقة الوحيدة.
والله شوف، أنا قد اطلعت على برامج شراء الأسهم سواء من الشركة أو حتى عادة الشركة تكون وسيط بين المستثمرين الخارجيين وموظفيها. مستحيل تسمح لك الشركة أنك تبيع أسهمك بالكامل، وإلا وش الفائدة؟ يدرون أنك ما رح تقعد. فعادة يكون الحد 25%، فزي اللي يعطيك يعني كذا
يعني يريح شوي بسيط. يريحك شوي ايه؟ أن ترى عندك شوية فلوس وترى القرار
وترى يعطيك أمل ايه؟ ويعطيك أمل أن 75 الباقية ترى وضعها أوكي. طيب عبد الله، أعتقد مهم يعني اليوم عندنا فرصة نادرة لأنها شركة غير مدرجة أن نطلع على أرقام الشركة اللي صدمتني صراحة. يعني إيراداتها في الربع الثاني لهذا العام ارتفعت 40% عن الربع الثاني من العام الماضي، وصلت 29 مليار دولار، رقم مخيف جدا. العام الماضي قفلت السنة إيراداتها على 85 مليار دولار، وأيضا الأرباح السنة الماضية كانت 15 مليار دولار. فالحين عرفنا من وين الكاش جاء حق عمليات الشراء. يعني أنت المشكلة إذا عندك كل هالكاش وما تقدر أنك تطرح، وأيضا ما تقدر أنك تستحوذ على أي شركة، لأن ما في دولة في الكوكب راح تسمح لك تشتري أي شركة. بيقولون أنت تعليك خطوط حمراء كثيرة وعليك مشاكل كثيرة، ما حد بيسمح لك تشتري.
أنت إيميلك لونه أحمر أصلا، هو جاي من الأساس صعبة.
فالكاش هذا وين يروح؟ فقالوا أعتقد أفضل شيء نشتري، وبالتالي نعطي ثقة للمستثمرين ولي يعني موظفيننا.
بس معاد، 85 مليار، بس عشان نحطها في السياق، متى الشركة اللي تملك فيسبوك وإنستغرام، يعني كثير من واتساب، كثير من اللي ينافسون بالوقت تيك توك على الأقل وفيها يستخدمون الدعاية وكذا، إيراداتها للسنة المالية اللي انتهت، طبعا هم تنتهي سبتمبر، هم سنتهم المالية تنتهي 30 سبتمبر، فالسنة المالية انتهت 30 سبتمبر 22، يمكن هذه أقرب مقارنة لـ 85 مليار، كانت إيراداتها 116 مليار، وشركة لسه خاصة وقاعدين نشوف نمو على الأقل زي ما قلت ربع الثاني 40%، فيعني شركة ثقيلة. ولما نسمع أنها قاعدة تدور على الإدراج أو الطرح في السوق العام، يعني حتى منطقيا متخيل المستثمرين اللي دخلوا بدري أحس فيه قهر، اللي يا أخي خلاص استثمرنا بشركة ممتازة ونمت وسوت، بس لسه ماني بقادر أطلع فلوسي منها. فيعني بس رحت مباشرة للمقارنة الكبيرة اللي هي متى بكل ما تملك، والأرقام ما أقول مشابهة لكن في نفس النطاق، يعني العام
قريبة جدا. وعبد الله، أعتقد في احتمال كبير أنه السنة هذه قد تتفوق بايت دانس على متى، لأنه يتوقع أنه السنة هذه ممكن تنتهي الشركة إيراداتها ب 150 إلى 160 مليار، وهذا راح يتفوق لأنه قاعدين يشوفون نمو 40% هذه السنة على أرباع السنة الماضية. فلو أخذنا معدل أو مدرج الربع الثاني 29 مليار، فرح نوصل تقريبا إلى 120 مليار. بس في ناس يتوقعون أنه لا، أنه ممكن يستمر أكثر، خصوصا وهذه المعلومة الصادمة عبد الله، هذا أكثر شيء صدمني، أن الإيرادات 82% منها جاية من الصين. يعني لسه توهم يبدون عملية تسييل المنتج عندهم خارج الصين، لأنهم هم فعليا بدأوا بجلب الإيرادات من خارج الصين في عام 2020، فالآن هم وصلوا إلى 18% مع نهاية 2022، وصلوا 18% من إيراداتهم جاي من برا الصين. وهذا شيء عجيب صراحة لسببين. السبب الأول أن السوق الأمريكي معروف أن سوق خطير جدا، وفيه يعني قيمة المستخدم عالية جدا، فكيف أنت تكون موجود في أمريكا وعندك وصول عالي جدا وبنفس الوقت إيراداتك من أمريكا وباقي العالم 18%؟ فهذا تساؤل كبير عندي. الشيء الثاني أن 50% من المستخدمين خارج الصين، وهذا الرقم الغريب الثاني. طبعا أول شيء أرقامهم عالية جدا، لكن دام أن 50% خارج الصين، فالمفروض الإيرادات إلى حد كبير تتوزع 50-50، بل حتى
أعلى من برا.
نقول أعلى من برا الصين، لأن قيمة المستخدم الصيني ما هي بنفس قيمة المستخدم الأمريكي والأوروبي، وهذا نشوفه في متى يطلعون يعني مبالغ عالية أكثر من 50-60 دولار من الشخص الواحد في أمريكا على سبيل المثال، وهي الأكبر أو الأعلى عندهم. لكن لما نروح للشرق الأوسط يطلعون 15 دولار تقريبا. فالمفروض أن الصين يعني ما أعرف 20-30 أيا تكن، لكن كيف أنها تصير هي مسيطرة على الإيرادات عند الشركة صراحة شيء غريب. يعني
معاد ما أدري هل لأنه 50% من المستخدمين يعني الوصول موجود بشكل كبير، لكن التحويل للاستفادة منها كإيرادات أنا ما أدري لو في تحفظ كذلك من المعلنين ولا المستخدم الأمريكي أو الغير صيني ما عنده مشكلة وعنده إقبال أنه يدفع الخدمات أو اشتراكات بشكل مختلف. يعني هل هم مبسوطين على إيراداتهم من الصين أنه مو قاعد يسوي نماذج محددة أكثر لأسواق ثانية، ولا هل هو تحفظ من بعض العملاء مثل المعلنين؟ طبعا غير الضغط اللي نسمعه من يعني في أمريكا وفي أوروبا وغيرها، وحتى في المنطقة الفترة القريبة الماضية على تيك توك أهم منتجاتهم. فيعني فيه سيناريو على الأقل إنه يرجع يركز أكثر على الصين ويزيد من الخدمات والمنتجات والتركيز تركيز التتجير يعني أو الاستفادة القصوى من عملائه في الصين. ويمكن هذا على فكرة يعني يعطي طمأنينة ثانية للمشرع في الصين إنه يقدر يدرج الشركة في الأسواق الصينية. يعني ما أعرف، بس أعتقد إنه سيناريو إذا استمر الضغط وبالتالي تحفظ المعلنين وبالتالي صعوبة أو الضغط على حتى جانب الوصول اللي هي 50% من المستخدمين من خارج الصين.
قدامك جبت طاري متى، فأنا كنت أفكر وش مقارنة أعداد المستخدمين غير مقارنة الإيرادات. فأعداد المستخدمين في نهاية عام 2022 عند تيك توك أو بايت دانس وصل 1.7 مليار تقريبا، بينما متى في أرقام الربع الثالث اللي أعلنوا عنها قريب وصلوا إلى 2.1 مليار مستخدم نشط يوميا على كل منصاتهم. يعني شيء غريب بصراحة.
معادل 1.7 مليار حقت بايت دانس كانت يومي كذلك.
Yes sir.
والله معاذ التقارب كمان هنا كبير جدا، خاصة لو تاخذ نصهم خارج الصين 850 مليون. يعني حتى البزنس ولا حتى القطاع اللي خارج، حتى المستخدمين اللي خارج الصين لحالهم يعني شركة ضخمة لحالها، مو بس كجزء من شركة أكبر. فأنا أعتقد في سؤال كبير على كيفية الاستفادة من التواجد هذا، وكذلك يعني بكل وضوح كيفية تفادي ضغط المشرعين والالتزام به اللي يتوقعونه الدول المختلفة مستخدمين ومشرعين كذلك.
بس يعني اللي يلفت انتباهي عبدالله في هذه القصة، يعني إحنا يمكن أهم وأفضل شركات التقنية واللي فعلا حمست الناس على الاستثمار في التقنية بشكل كبير هي قصص جوجل، قصص فيسبوك بشكل رئيسي، لأنها قدرت أنها تولد إيرادات تنمو بشكل مستمر وأرباح مهولة رغم استثمارات أيضا مهولة، بسبب أن طبعا نسبة الربحية عندهم وهوامش الربحية عندهم عالية جدا، لأنه يبيع إعلانات ويبيع وقت المستخدم. كان ودي صراحة أنه نشوف قصة مشابهة، لأن على الأرقام هذه على أرباح 15 مليار وعلى إيرادات 85 العام الماضي 120-130 السنة هذه، فهي دخلت في ملعب متى ودخلت في ملعب جوجل. فكان من اللطيف صراحة أنه تستمر قصتهم من خلال الطرح ومن خلال يعني وجود دعم حقيقي لهم، لكن شوف سبحان الله يعني كيف ان قصتهم تشوهت بسبت يعني المخاوف اللي عليهم، بسبت محاربة الأمريكان لهم، الأمريكان متخوفين جدا من المنصة، وبسبت طبعا الضغط على الشركات الصينية بشكل عام واللي مارسته الحكومة الصينية. فيعني أعتقد شيء يغبن انك بنيت واحدة من أفضل ثلاث شركات في آخر 20 سنة على الأقل يعني لو صنفنا أن متى وجوجل فعلا هي من أفضل الشركات اللي بنيت ماليا من ناحية كفاءتها المالية، وأنت قدرت تبني يبدو الشركة الثالثة، لأن لا تويتر ولا غيره قدر يعني يبني نموذج مشابه، فشيء يغبن الصراحة.
وحتى لو نزلت وطرحت في السوق غالبا بيكون فيه ضغط على المكررات والتقييم علشان هذه المخاطر، يعني ما حتروح بسرعة بس لأن الشركة طرحت، حتقعد ويعني أنت تحس أن المفروض عندي ما أعرف 20-30% قيمة إضافية، لكن المستثمرين ما يعطوني إياها باعتبار أن هذا يعني نسبة مخاطرة وأنا أبغى أكون في الجانب الأكثر أمان.
وأعتقد عبدالله الأمريكان يعني عندهم معايير مزدوجة نوعا ما، يعني فيسبوك وفضيحتهم الكبيرة اللي صارت مع كامبريدج أناليتيكا وغيرها من الفضائح الكثيرة، مع كذا ما واجهت أي ضغوطات حقيقية. صحيح جابوا الرؤساء التنفيذيين وحققوا معاهم وما أعرف إيش، بس فعليا استمروا على ما هم وما تأثروا بشكل كبير، دفعوا غرامة هنا وهناك. لكن نشوف كيف أن تيك توك اللي إلى اليوم ما ثبت عليها شيء، يعني ما عندهم فضيحة حقيقية، كلها مخاوف، كلها تسريبات، كلها يعني أنباء أكثر من أنها حقائق، على عكس يعني قصة كامبريدج أناليتيكا. فيعني هذا يمكن يأخذنا لبعد آخر، واللي هو سالفة كيف أن الأمريكان بشكل عام قاعدين يحاولون أنهم يثبطون من عزيمة الشركات التقنية، وخصوصا طبعا في مجال الذكاء الاصطناعي بعد القرار اللي أطلقوه يمكن قبل سنة لو تذكر. يعني ففي عملية حرب ضروس بين الأمريكان والصينيين في هذا المجال.
طبعا شركة بايت دانس وتيك توك كذلك تواجه جزء من تحدي اللي نتفليكس تواجهه، في جزء من التحدي اللي نتفليكس تواجهه مو من المشرعين فقط زي ما قلنا قبل شوي، لكن كذلك من المستخدمين اللي يعترضون على المحتوى وإيش يسمح وإيش ما يسمح وإيش قاعد يحجب. فأنا أحس قاعدين يعني يواجهون تحديين مو بتحدي واحد، فأعتقد يعني شيء، فأعتقد أنه عندهم فرصة أنه على الأقل يطلع من التحدي الثاني ويقدر يفصل شوية التجربة للدول اللي هو يشتغل فيها، زي ما هم عندهم تجربة مختلفة في الصين على سبيل المثال للأطفال، لأنه كانت أقرب للي يشوفوا المجتمع أو يعني يرغب فيه المجتمع. ففي مجتمعات في أمريكا عندهم تحديات، قصدي من ناحية المستخدمين أو اعتراضات وما إلى ذلك. هنا عندنا في المنطقة قبل كم أسبوع طلعت نفس التحديات، فقاعد أقول ليش مستغرب يعني أنهم قاعدين يدخلون نفسهم في أكثر من تحدي. هم عندهم تحدي الرئيس اللي هو مع المشرعين والضغط اللي عليهم كشركة صينية.
يعني صعب صراحة معرفة حقيقة سياستهم الداخلية، لكن على الأقل تصريحاتهم تقول أنه حنا ما نتدخل بشيء، لدرجة أنهم في أمريكا يواجهون حملة عكسية. كثير من الناس يقول أنهم هم معادين للسامية، هذه بعض الاتهامات اللي تجيهم من أيضا المستخدمين وأيضا من المشرع. فصعب صراحة يعني شفنا سالفة المنصات، صعب أنك ترضي في النهاية في طرف يقول أنت تروج للأفكار المعادية لي، والطرف الثاني أيضا يجيك ويشتكي. وأتذكر كنت أسولف مع صديقة تعمل في متى، وكنت أسألها عن بعض الأشياء. تذكر كل ما يصير مشكلة يعني تطلع بعض المقالات وبعض الناس مثلا في إنستغرام يقول لك إن إنستغرام قاعدة تحجب. فكنت أسألها أقول لها يعني هل فعلا أنتم تحجبون، هل تتكلمون عن هذا الموضوع يعني جوا الشركة؟ فكانت تقول لا مستحيل يعني، وهي يعني عندها آراء شخصية يعني ما ودها أنها والله يكون في حجب على المواضيع اللي هي تدعمها. فكانت تقول مستحيل. ومثلا ذكرت لها سالفة كانت حاصلة وقتها، قالت فعلا إحنا بحثنا في الموضوع وطلع فيه خطأ فني بس تقني وصلحناه، بس بعد ما نصلح الخطأ التقني مستحيل الناس ترضى تقتنع أنه خطأ تقني، ومستحيل تنسى أنه والله كان في مشكلة. وين راح تتقبل الحل الأسهل؟ أنها تلومنا وتقول والله هم كانوا ضدنا وهم مو معانا وما أعرف إيش. فمعضلة كبيرة صراحة كيف أنك أنت ترضي مجموعة من الأطراف اللي عندها مشاكل حقيقية مع بعض، سواء لما نتكلم سياسة ولا نتكلم حروب ولا نتكلم أي شيء ثاني.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى.
معاذ، ودي ننتقل لخبر سبوتيفاي، خبر يعني غير إيجابي للشركة، لكن غير إيجابي على الأقل للموظفين، لكن قد يكون إيجابي مالياً. صرحوا 17% من موظفين الشركة، تقريباً 1500 وظيفة، اللي طبعاً أعتقد من ناحية الكفاءة لزيادة أرباح الشركة من خلال تقليل التكاليف. لكن أنا بالنسبة لي عيد السؤال اللي هو وش كانوا يسوون هال 1500 موظف، وليش فعلا يقدرون يسرحونهم ويستمرون بالنمو. وكذلك يعني كأنه وصلهم الخبر حق انها سنة الكفاءة عند كثير من شركات التقنية متأخر، يعني في ديسمبر، بعد ما كان كثير من الألم يعني في السوق في بداية السنة. يعني فشوي شفتوا خبر غريب أو ما توقعته على الأقل في ديسمبر،
ومن العام الماضي أيضا. يعني غريب فعلا توقيت الخبر، هو أغرب شيء في الخبر. عادي تفصل أفصل، بس يعني فعلا توقيت غريب جدا.
يعني وتقييم الشركة مرتفع السنة هذه 140% تقريبا، فيعني حسيت يعني ما أعرف، بس يعني التوقيت كان فعلا شوي غريب.
طبعا الشركة اليوم قيمتها تقريبا 38 مليار دولار، ومثل ما قلت مرتفع 140% من بداية السنة. وبعد خبر التسريح هذا ارتفع السهم 11%، وهذا دليل أن المستثمرين كانوا ينتظرونه من زمان. لكن في أيضا نقطة مهمة، أن هذا ثالث عملية تسريح، لكن هذه الأكبر السنة هذه. لكن تسريحاتهم السابقة كانت يعني تعتبر طفيفة، وصلوا يعني كمجموع مع هذا التسريح إلى 2000 موظف السنة هذه. طبعا يعني أعتقد الشركة واجهت تحدي كبير لما قررت أنها تدخل عالم البودكاست، لأنهم كانوا يعتقدون أن معركة سهلة راح يقدرون يتفوقون فيها، خصوصا أنهم دخلوا بعقلية شراء المحتوى الناجح سابقا، وكانت أكبر صفقة سووها صفقة جو روغن 100 مليون دولار لمدة 3 سنوات، وعقده قارب على الانتهاء. وأتمنى أنهم ما يجددون لسبب بسيط، أني أنا ما أستخدم سبوتيفاي لي 3 سنوات مبطي عن جو روغن.
فودك ما تروح تدور الحلقة اللي تبيها؟ المشكلة
ما أدورها، خلاص أنا صرت أشوف المقاطع اللي تنزل في يوتيوب وخلاص. لكن أيضا بعيدا عن جو روغن، يعني سووا عدة بودكاستات مثلا مع كيم كارداشيان، وأيضا سووا الكثير من يعني البرامج اللي يمكن ما فيها ناس مشهورين، لكن أيضا هم أنتجوها، فدخلوا في عالم الإنتاج مثل ما سوت. يعني يمكن حاولوا يحاكون نموذج نتفليكس، واللي سووا في البداية بدأت كمنصة تعرض المسلسلات والأفلام حقت المنتجين، وبعدين صاروا هم منتجين بأنفسهم. فهم أرادوا أنهم يسوون نفس الشيء في سالفة البودكاست، لكن يبدو أنه ما نجحت بالشكل المطلوب. والآن أغلب الموظفين اللي فصلوهم من أقسام الإنتاج الصوتي حقهم أو أقسام البودكاست، بل حتى كثير من البرامج اللي سووها ما جددوا لهم. فبالتالي متوقع عدم تجديد يعني العقد مع جو روغن أعتقد. لكن أيضا عبد الله، في عندهم برنامج جدا معروف ومحبوب عند الكثيرين اسمه هيفي ويت، وأعلنوا أن بيتم إيقاف هذا البرنامج. فحتى أحد البرامج اللي تعتبر ناجحة جدا أوقفوها. فواضح يمكن الخبر القادم بيكون أنه ترى قفلنا البودكاست. صراحة هذا الشيء محزن بالنسبة لي، لأن كنا على أمل يستحوذون على بودكاست السوق ويدخل في.
أنا ما كنت أدري عند الأمل، يمكن أنت كان عندك الحالك، ما أدري والله.
يعني أنا ما كنت أبغى 100 مليون الصدق يعني، لكن كنت منفتح للفكرة، بس ما حد كلمني.
والله معاذ أنا أي عرض 100 مليون دولار وأكثر بقيمه بشكل جدي، يعني حتى لو كان عندك الأمل مو بعندي. لكن أنا أشوف السؤال بيكون إذا أغلقوا أو قللوا بشكل كبير من جانب البودكاست، وش هو جانب النمو بالنسبة لسبوتيفاي؟ يعني هل بيستمرون، يعني وش الزاوية اللي في الأغاني اللي فيها نمو كبير في الفترة القادمة، ولا هل هي تركيز أكبر على استحواذ وإبقاء على العملاء وبعدين يعني إيجاد فرص لما أعرف زيادة الدعايات، ولا يعني ما أشوف الزاوية الحقيقية للنمو إذا تخرجوا بشكل كامل من البودكاست. فتوقع الشخصي كان أنهم بيركزون على عدد أقل من البودكاست، وغالبا من خلال شراء المحتوى، وقد يكون بشكل غير يعني حصري، فيكون إضافة وممكن إضافة للخيارات أو المكتبة الموجودة عندهم، وبالتالي زيادة شوي في بعض الباكيجز ولا خيارات الاشتراك إذا كنت تبغى تسمع البودكاست بنفس التطبيق. لكن زي ما قلت الخبر إن ما حيجددون لأحد أنجح بودكاستاتهم، يعني يخلي توقعي أضعف الصراحة من ناحية الاحتمالية. بس هل تشوف لهم زاوية جديدة أو كاملة للأغاني إنهم يقدرون يستمرون فيها بالنمو؟ أنا أشوفها صعبة.
والله يعني شفنا إحنا أنغامي كيف اندمجت مع OSN Plus، فيعني يبدو إنه في ضغط على هذه المنصات إنها تحاول توجد خدمة جديدة أو منتج جديد تقدر تكمل مسيرة نموها من خلاله. فأنغامي توجهت للفيديو، سبوتيفاي توجهت للبودكاست، واللي ثبت أنه غير مجدي بعد ما استثمرت أكثر من مليار دولار، هذا بس في عملية الإنتاج وشراء حقوق بعض البرامج. ولو ربحت كيف تقدر تبرر التقييم؟ يعني كم تحتاج من أرباح على أساس تبرر هذا التقييم؟ وش بيكون مكرر أرباحك؟ يعني لو أرباحوا 100 مليون في الربع الواحد، يعني 400 مليون في السنة، كم تعطيهم مكرر عليها؟ 20 30 40، يعني صعب إنك توصل للتقييم اللي هم عليه.
المية.
يعني لو ربحوا 100 مليون يحتاجون مكرر أرباح 100 100 على أساس يبررون تقييمهم الحالي.
معاذ شوف الشيء القوي عندهم الصراحة، أشوف العرض حق الملاك في الربع الثالث يقول لك عندي 574 تقريبا مليون مستخدم شهري و226 مليون مستخدم بريميوم، يعني قاعد يدفع أو مشترك، خلينا نقول هذا رقم يعني أنا أشوفه مهما كان كبير. يعني حتى لما تذكر تكلمنا قبل كم شهر على يوتيوب بريميوم أو المشتركي يوتيوب كان تقريبا 80 مليون، فيعني الشركة فعلا كبيرة وعندها وصول جيد. لكن تشوف كذلك أهم نقاط المنتجات اللي عندهم وش قاعدين يطلقون، كذلك في توزيع للدي جي بالذكاء الاصطناعي اللي هو يختار لك الأغاني حسب المود وكذا، في توسيع في نقطة الكتب الصوتية، وكذلك في مساعدة الموسيقيين يعني توهم بادين إنهم ينشرون أو يطلقون الأغاني ولا الألبومات حقتهم. السؤال الأكبر بالنسبة لي في سبوتيفاي هو النقطة اللي شوي قلتها أو اتطرقت لها من ناحية أنغامي، هل الوسط الصوتي بشكل عام هو المستقبل؟ يعني هل الناس تبي تزيد استهلاكها فيه، وبالتالي المعلنين بيجون، بالتالي يعني بيستفيدون ويستمرون معك وما إلى ذلك؟ أنا أشوف حتى البودكاست اللي بدأت صوتية صار الحين كثير ناس تحب تتفرج عليها بيوتيوب، وصار تقريبا ما أعرف النسب صراحة بينهم، يمكن يبغانا نسأل عبد الرحمن أبو مالح والشباب، لكن يعني كثير ناس يحبون يشوفونها على يوتيوب للفيديو، الجانب الفيديو. فهل المستقبل كتب صوتية ومنشورات صوتية بودكاست أو غيرها شيء أقصر، لكن هذه الزيادة، ولا الزيادة شيء مرئي وبالتالي هم قاعدين بس في كم سنة بيبدعون فيها، بس في المستقبل بيصير شيء زي أنغامي ولا غيرها اللي اندماج مع محتوى مرئي والصوتي يكون إضافة بسيطة؟ أعتقد هذا السؤال الحقيقي لمنصة مثل سبوتيفاي.
يعني عبد الله أعتقد التحدي فعلا إنك وش السوق الموازي اللي تقدر تتوسع له ويكون حجمه ما بين 50% إلى 150% من سوقك الحالي، لأن هذا اللي بيحقق لك نمو. أما تروح لبودكاست على سبيل المثال مقارنة بحجم سوق الأغاني، فيعتبر سوق صغير ولسه سوق ناشئ، وصح أنه بينمو وقاعد ينمو وكل هالكلام، بس أيضا يعتبر سوق صغير لن يؤثر على إيراداتك بشكل حقيقي. نفس الشيء الكتب الصوتية سوق واعد وجيد، لكن ما هو بحجم السوق الموسيقي. فهم موجودين في سوق كبير، يحتاجون سوق أكبر أو سوق موازي. وعشان كذا حنا تكلمنا أن فعلا حركة أنغامي واندماجها مع OSN Plus قد تكون أفضل حل للشركة، وقد تكون حركة استراتيجية جدا. طبعا راح نشوف كيف يعني تتنفذ مع الأيام وانعكاساتها على الإيرادات وغيرها. على طاري يوتيوب عبد الله، أنا أعتقد كثير من الناس يستخدمون يوتيوب للاستماع وليس للمشاهدة، يعني وفعلا هذا الرقم اللي أتمنى أني أعرفه، كم نسبة الناس اللي تستهلك البودكاست على يوتيوب فقط لأجل الاستماع؟ لأني أنا منهم، أستمع 100% مستحيل أشاهد أي شيء، لكن كلها أستمع لها عن طريق يوتيوب. السبب جدا بسيط، تجربة المستخدم أفضل بكثير من تطبيق أبل للبودكاست.
نقطة جيدة، بس ما توقع جوجل بتعطينا الرقم أو هذا التفصيل. معاذ، ملفت أن سبوتيفاي حتى أنها شركة بدأت في أوروبا، لكن توسعها ما كان في الأسواق الأكبر مثل أمريكا الشمالية وآسيا وغيرها، يظل أكبر نسبة من المستخدمين الشهريين وكذلك المشتركين في أوروبا. فممكن توسعهم أو طرحهم لمنتجات جديدة تكون منتجات أكثر ملائمة أو تفصيلاً للسوق الأوروبي، وما تكون بالمقارنة مع منتجات زي ما نشوفها من متا أو جوجل أو غيرها، اللي بطبيعة الحال نشوفها بشكل أكبر تبدأ في أمريكا أو أمريكا الشمالية بعدين تتوسع لباقي العالم. فيعني هذا توقعتنا صراحة قبل لا أشوف العرض حق الملاك الربع الثالث، توقعت أنها اليوم لسه عندها انكشاف كبير على أمريكا الشمالية أكبر حتى من أوروبا، لكن أوروبا تظل عدد سكانها أكبر بكثير من أمريكا الشمالية.
طيب عبد الله، ودي صراحة ننتقل، أنت قلت أن مارك زوكربيرغ سمى هذه السنة سنة الكفاءة، وكان يقصد الكفاءة المالية. أنا سميت هذه السنة سنة الذكاء الاصطناعي، فما أدري أنت على أي رواية راح تمشي، رواية معاذ ولا زوكربيرغ، لكن ما أحتاج نعرف رأيك في الموضوع.
كلكم بالميم، هذا الشيء جيد لك.
لكن الألفابت قررت أنها يعني قبل نهاية السنة تعلن عن نموذجها الجديد جيميناي، ونزلت مجموعة من الفيديوهات اللي تستعرض فيها إمكانيات النموذج وقدرته على يعني التعامل مع سيناريوهات مختلفة. ويمكن أهم ميزة كانوا يحاولون يتكلمون عنها هو فكرة أنه ما يعرف بالمالتي مودل، واللي هو أنه فعلا يعالج الفيديو والصوت والصورة والنص مع بعض في مكان واحد، أو من خلال يعني نفس النموذج، نموذج واحد. شفت الفيديوهات عبد الله؟
شفت الفيديوهات كانت مبهرة، بس بحط تحت مبهرة خط، لأن في ملاحظات طلعت على الفيديو على الأقل 6 دقائق اللي طلع.
يعني خلال أول شيء نبدأ نتكلم، دائما لما يطلع أي نموذج لازم يتم مقارنته مع النماذج اللي موجودة. فطبعا يعني هم تجاهلوا كل النماذج الأخرى، ما تكلموا عنها، وإنما ركزوا على OpenAI ونموذج GPT. فطبعا أول شيء جوجل عندها 3 نماذج جديدة، في واحد اسمه جيميناي نانو، هذا مخصص لأجهزة الأندرويد، بحيث أنه يشتغل على مع نظام الأندرويد، وهذا قدراته محدودة لكنه بيطور من نظام الأندرويد. فهذا خبر جميل لملاك الأندرويد، نسأل الله لهم الهداية.
واضح أنه ما عجبك. أوكي تفضل.
أنا قاعد أدعي.
طيب أنت لسه تستنى تيم كوك يسوي تصرف ذكاء الاصطناعي؟
طبعا هذا سؤال خطير صراحة، أنه وش قاعد تسوي أبل؟ يعني شفت أن عندهم قنبلة يا أن بتروح عليهم. النموذج الثاني هو نموذج جيميناي برو، وهذا النموذج اللي راح ينزل بعد عدة أيام، لسه ما نزل، بتاريخ 13 ديسمبر راح ينزل، وهذا اللي راح نقدر نستخدمه. وأيضا في يعني وصول خاص للمطورين بحيث أنه يقدرون يستخدمونه ويتفاعلون معه. وفي النموذج الثالث اللي هو جيميناي ألترا. جيميناي ألترا هو النموذج الخارق حقهم القوي جدا اللي ما راح ينزل الآن وبينزل السنة القادمة. فبس للتوضيح، الفيديوهات اللي شفناها مبنية على نموذج جيميناي ألترا اللي ما هو موجود، واللي يعني يعتبر خارق جدا، يعني في قدرات عالية جدا. والمقارنات اللي هم أعلنوا عنها مع جي بي تي تمت من خلال جيميناي ألترا. فهم يقولون إن جيميناي برو مقارب أداء لجي بي تي 3.5، واللي يعتبر اليوم يعني مقارنة بجي بي تي 4 ضعيف جدا. بينما جيميناي ألترا حسب حزمة اختباراتهم سووها تفوق في 30 تفوق في 30 مؤشر من أصل 32 على جي بي تي 4. لكن في مشكلة، اللي هي إن طريقة عمل جيميناي تسمى بال 32 شوت ميثود، واللي هي باختصار لما جيميناي ينسأل سؤال في هذه الاختبارات، جيميناي يحاول 32 مرة إنه يحل السؤال، وبعدين بناء على 32 جواب اللي عنده يختار واحد ويرشحه ويقدمه كجواب. بينما جي بي تي والنماذج الأخرى لما تسوي هذا الاختبار يسمونه بطريقة الفايف شوت ميثود، واللي هي إنه بس تطلع خمس أجوبة بدل 32.
معاذ، المشكلة على الأساس الضغط على البيانات أو على المعالجات، ولا يعني قصدك ما تشوفها مناسبة لما يفتح للجميع؟
لا، هي التحدي إنه المقارنة ما هي عادلة، لأنك أنت كان عندك 32 فرصة وأنا كان عندي خمس فرص. المضحك واللي يبين لك فعلا أن OpenAI فعلا يعني ما زالت متقدمة بشكل كبير، أن رغم أنهم استخدموا هذه الطريقة بال 32 جواب، تفوقوا على GPT-4 فقط بنقطتين أساس في النتيجة النهائية. يعني هم جابوا تقريبا 90%، بينما GPT-4 جاب 88.2 أو 4 أيا يكون الرقم. فإذا يعني هو جيد، لكن يعني رغم وجود هذه الطريقة المختلفة ما هو أجود بكثير من جي بي تي 4. لا ننسى أن جي بي تي 4 عمره أكثر من 6 شهور، فجي بي تي 4.5 ولا جي بي تي 5، وإحنا نتكلم عن نموذج لسه ما أطلق اللي هو جيميناي ألترا. فلما أوبن أي آي تنزل نموذجها الجديد أيا يكون الوقت، بالتأكيد راح يتفوق على جيميناي ألترا اللي لسه ما نزل، ويمكن ينزلون في نفس الوقت.
الشيء الملفت معاذ، كان مذكور مكان أو مكانين أنه بالتعاون مع ديب مايند اللي هي شركة تملكها جوجل، بس بالنسبة لي كان ملفت أنه ذكر بشكل واضح، أنه مو يعني توقعت أنه بيكون خلاص هذا جوجل من جميع الإدارات، لكن يبدو أنه في رسالة واضحة أنه في تعاون داخل الشركة للوصول لجيميناي أو لتطوير هذا النموذج.
بس عبد الله، هم أعلنوا قبل فترة أنهم دمجوا الفريقين مع بعض وقالوا لهم تعالوا واشتغلوا مع بعض.
يصير ملفت أكثر أن يذكرون ديب مايند بشكل مستقل، أن ليش طيب لسه موجود. أعتقد السؤال لجوجل، جوجل طبعا عندها وصول كبير للبيانات من خلال مختلف تطبيقاتها، لكن السؤال لجوجل، هل هم بنوا بنية أو بنوا أساس لتطوير المنتجات؟ لأن زي ما قلت، أوبن آي ما هيقعدون على تشات جي بي تي 4 لمدة طويلة، يعني أوريدي أو تكلموا أصلا قبل كم أسبوع على تشات جي بي تي 5 وش الخطوة القادمة وما إلى ذلك، بالإضافة لطبعا المشاكل، على الأقل نسخة من سبب الدراما اللي صارت بالنسبة لأوبن آي على توصلهم لمرحلة جديدة. فهل جوجل بنت أساس جيد أن تقدر تطور بسرعة، ولا بنت نموذج بليالة رمت كل شيء عشان تصل له، ولما يطلق ألترا وغير السنة الجاية بيكونون لسه في مرحلة أخرى.
أنا محمد آل جابر.
وأنا هادي فقيهي.
وهذا جديد ثمانية، بودكاست جادي.
كل أسبوع بنجلس نتناقش حول مواضيع اقتصادية واجتماعية ونتناولها من زوايا مختلفة،
ونعرض فيها سياق جديد للأحداث والظواهر الاجتماعية.
اشترك في بودكاست جادي من خلال الرابط في وصف الحلقة.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفا للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر للركاب، والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول، وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت، وبالتالي أسعار أقل للركاب. أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة.
ترى قرنوا نفسهم بأوبن AI وتشات جي بي تي، لكن في نماذج أخرى كذلك قريبة جدا من أوبن AI حقت أنثروبيك وغيرها، وكمان قاعدة تشتغل على تطوير نماذجها. فأعتقد هم قارنوا عشان السوق وده يقارن بتشات جي بي تي، لكن الحقيقة أن المنافسة
لا، بس عادة الناس بس عادة الناس تقارن مع عدد من النماذج عشان يوريك أدائها مقارنة فيها.
بالضبط.
لكن أنا هذا اللي ضايقني صراحة في الإعلان، إنه كان مركز على زي كأنه يبغى ينتزع بالقوة بالغصب المركز الأول، كأنهم يقولون حنا ترى يعني مؤسسين الذكاء الاصطناعي، وهم فعلا ترى من أوائل الشركات في العالم اللي كان عندها منتجات واضحة في هذا المجال. وأيضا لا ننسى أن جوجل فيها تم يعني اختراع فكرة الترانسفورمر، واللي هي يمكن أهم ممكن لعملية الذكاء الاصطناعي أو لتطوير وبناء يعني نماذج الذكاء الاصطناعي، وعندهم مساهمات كبيرة في هذا المجال. لكن جي بي تي يعني أو أوبن أي آي سحبت البساط اليوم منهم. طبعا لازم نتذكر دائما أن الفرق الرئيسي يعني حتى لو نموذجهم مو بنفس جودة جي بي تي، حتى لو أقل بعشرة في المية أو أفضل بعشرة في المية، في النهاية الكلام على التطبيقات. يعني حتى شفنا هذا الشيء مع مايكروسوفت، نفس الفكرة. هذه الشركات عندها قدرة على التوزيع عالية جدا، عندها مليارات المستخدمين حول العالم. فهم مثلا يقولون بيحطون ذكائهم الاصطناعي جيميناي في عملية البحث في جوجل. هذا بينقل الانترنت إلى مستوى استثنائي.
ومعاذ في أسئلة كثيرة
كبير بينهم بين أوبن AI.
بس معاذ ودي أركز على نقطة البحث، لأن أحد على الأقل بعض المحللين قالوا أن سبب عدم تركيز جوجل بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي التوليدي الفترة الماضية، أنه طيب لو صار هو الاستخدام الأساسي يخرب نموذج عمل جوجل الرئيس اللي هو الإعلانات اللي تطلع مع البحث. فأعتقد فعلا بيكون في نقلة كبيرة لكيف الإنترنت يستخدم من جوجل ولا من غيرها. بس هذا سؤال مهم لجوجل، أنه طيب إذا بتأثر على نموذجك الرئيس وش كيف تعوض أو كيف تنمو، أو هل أنت مستعد أنك مثلا تضر كم ربع ولا سنة ولا غيره علشان تقدر تبني القفزة القادمة ولا لا؟
هذا أحد أهم التحديات. وأنت عبد الله ذكرت أن الفيديوهات جابت لك حساسية شوي، لأنه فعلا كان فيها بعض يعني الحركات التسويقية اللي ما كانت شفافة. فعلى سبيل المثال الفيديو اللي يبدأ بالبطة والصور اللي يعرضها الشخص على النظام أو على النموذج، جوجل نفسها نشرت في مدونتها النص اللي جرى ما بين النموذج والشخص، والنص مختلف عن اللي في الفيديو.
أي في
الفيديو حاولوا أنهم يختصرون النص إنه والله شوف كيف ذكي يلقطها على الطائر، لكن في الحقيقة كان النص أطول، على الأقل ضعف الطول. فهذا حسيته نوع من يعني استخفاف شوي، يعني أنت تقولي هذا النموذج قاعد يسوي كذا ويستجيب لهذه الردود، لكن في الحقيقة الردود مختلفة تماماً، بس أنت بغيت تسوي لي فيديو عشان الناس تكشخ فيه.
وانت حاسب الفرق لدرجة انت حاطه في البلوغ الرسمي حقك، يعني حسيت انه في فرق، يعني ما كان 5% ما يخالف تمشي. بس انا اعتقد صحي جدا لتطوير او تطور الذكاء الاصطناعي واستخداماته دخول لاعب زي جوجل بشكل جدي وثقيل، او حتى الواضح بدون شك معاذ في رأيي انها نقلة من بارد اللي كان عندهم في بارد، على الرغم من بشكل عام يبدو أنه جودته أعلى من اللي أنت ودك تقول معاد في الحلقات الماضية، لأن زعلك مرة أو مرتين في بعض الاستخدامات. لكن في استطلاع طلع الأسبوع هذا كونوا نصوص من بارد ومن تشات جي بي تي، ويبدو أن الناس اختارت النصوص على الأقل الطويلة اللي بارد بنسبة أكبر من تشات جي بي تي، مع أنه مرة أخرى تشات جي بي تي فيه كلام كثير على الضغط العالي اللي عندهم بعد إعلانهم لآخر مؤتمر مطورين، وفي ناس زعلت على أنه إذا طال النص وما إلى ذلك الجودة تقل، فقد يكون فيها جانب ضغط على الأنظمة. لكن ما أدري وش كانت ردة فعلك لما تكلمنا في هذا الاستطلاع اللي الناس فضلوا بارد.
استغربت تقريبا 80% من الناس فضلوا قراءة النصوص اللي كتبها بارد على جي بي تي. طبعا هم سووا يعني تجربة، عطوا الناس نصوص وفي نفس الموضوع وقالوا لهم وش النص الأفضل برأيكم، واختاروا 80% اختاروا بارد. صراحة غريب، يعني مرة غريب، أنا مرة مستغرب، لكن عاد هذه النتيجة. عبد الله على الطاري، ترى في نقطة مرة مهمة، ترى بارد باقٍ، يعني بارد كان يستخدم نموذج بالم 2، الآن راح يسحبونه ويبدلونه بجيميناي أو جيميناي برو، فبالتالي بارد كواجهة مستخدم راح تكون موجودة، وطريقة استخدام هذا النموذج بتكون عن طريق بارد
كواجهة ولا كمنتج؟
يعني أنا كنت أتوقع أنهم بيسوون مقارنة مع جروك صراحة، على أساس أنه يطقطقون شوي على إيلون.
جروك مين يقدر يستخدم الحين؟ محدود. الأسبوع الجاي يبدو أن مستخدمين أمريكا الشمالية بيكون عندهم وصول،
اللي عندهم اشتراك البريميوم
حق أكس.
في أكس. وهذا يأخذنا لسالفة يعني X.AI أو جروك. طلع خبر أن الشركة قاعدة تبحث في جولة استثمارية بقيمة مليار دولار. طبعا الشركة من أول ما بدت ما جمعت إلا 137 مليون دولار، كلها بالكامل تم تمويلها من إيلون ماسك. الآن يبدو أنهم قاعدين يطلعون للسوق ويدورون على مليار دولار.
اختلاف طبعا في هذا التوجه مقارنة بشركات كثيرة في الذكاء الاصطناعي اللي كانت تجمع على سان تطور النموذج. بالنسبة لجروك طبعا هي جمعت هذا 135-137 مليون، بس ما راحت لمستثمرين مختلفين في البداية، لكن عندهم نموذج وعندهم مقارنات مع النماذج الأخرى. فبالتالي الآن كأن تقول للمستثمرين التحدي على الفريق أكثر من التحدي على هل التقنية، أو التحدي على مقارنة الفريق بالفرق الأخرى أكثر من التحدي على قدرة الفريق التقنية. يعني كأنهم حلوا جزء من مخاوف المستثمرين لو جوهم قبل إطلاق نموذج جروك واستخدامه. هيكل الملكية أو جدول الملكية مو باعتيادي، عندك إيلون ماسك وأكيد في بعض الموظفين عندهم نسب، لكن كذلك 25% لمستثمرين أكس، فكذلك أنت مو داخل كمستثمر جديد على استثمار، يعني ما تعرف مين الشركاء ولا بتشوف، تعرف الشركاء حقينك وتعرف بشكل عام توجهاتهم.
بس عبد الله أنا هذا أكثر شيء أثار اهتمامي صراحة، لأنه إيلون أعلن قبل يمكن أسبوعين إن راح يكون 25% من ملكية XAI لشركة X بالكامل، وبالتالي مستثمرين راح يتملكون جزء من الشركة. وفعلا حسيت انها حركه يمكن نبيله على الاقل يعني حسب تحليلي، لانه هو فعليا ورط هؤلاء المستثمرين لما شرى تويتر ب 44 مليار دولار، وشفنا كل الانباء اللي تقول ان الشركه تقييمها اليوم حول 20 مليار، فخسرهم خساره كبيره، وطبعا هو خسر ايضا معهم. وبنفس الوقت بدت تطلع عندي اسئله، كيف انه قادر يستخدم امكانيات تويتر من موظفين ومن حتى وسم تجاري، يعني اسم الشركة الثانية X.AI، وأيضا شفنا أنه قال أنه بيكون جروك أول نموذج عنده وصول تام لتويتر بشكل لحظي. فكنت دائما أتساءل يعني هل قاعد يعطي نفسه امتيازات خاصة وقاعد يبني شركة على حساب مستثمري؟ فأجاب عن السؤال، وصراحة أني كنت خايف أنه يكون في تضارب مصالح واضح في هذه القضية، لكن يعني بيض الله وجهه.
سؤال، هل هي 25% ولا المفروض أقل ولا المفروض أكثر؟ أعتقد فيها جانب ضغط على تقييم أكس الحالي، وكذلك معاذ إذا تبي تحسبها كذلك بشكل آخر، يعني وش توقعهم لX.AI إنه يكون كقيمة سوقية تضيف لمستثمرين أكس اليوم؟ يعني في طبعا كلام كثير كان أول ما استحوذ إيلون على أكس على جانب المدفوعات وجانب عمليات التجير الأخرى غير الدعاية، فحتى لو افترضت أن الأشياء الثانية كلها بتكون بحجم ذكاء الاصطناعي، يعني وين تفترض قيمة أكس اليوم أو كمنتج اليوم بتكون؟ هل بترجع لل 44 مليار افتراضا؟ بعدين كم بتضيف لها عشان التخارج يكون منطقي؟ تبي توصلها ل 88 ولا 100 مليار أساس بعد 4-5 سنوات يكون فيه عائد جيد؟ فهل قاعد يتصور أو يعني بتحليل يعني حساب على يعني على السريع، هل قاعد يشوف أن X.AI أو X.AI بتوصل قيمتها ل 20-25 مليار لوحدها، بعدين الحلول الأخرى بتجيب لك كمان 15-20 مليار، والبزنس الرئيسي بيوصل ل 55-60 مليار، توصل ل 100 فإعادة طرحها؟ يعني ما أعرف، بس هذا جاء في بالي كذلك على جمعهم لمليار، وش بقيمة الشركة X.AI اليوم؟ طيب كيف بتضيف هذه 25%؟ كيف تربطها؟ ف يعني ما أعرف مين المستثمرين اليوم، لكن لا ننسى أنه في كثير من الشركات أو صناديق الاستثمار في سيليكون فالي أو الصناديق المعروفة اليوم عندها استثمارات أو انكشاف على أنثروبيك وأوبن آي وغيرها، فكمان في سؤال مين بيكونون المستثمرين، ووش التوقع أو وش الخطط الداخلية لوصول X.AI من ناحية التقييم؟
طبعا قصة استحواذ إيلون على تويتر دائما تذكرني كيف إن ما في أحد يقدر يوقت السوق، يعني إيلون بكل ثروته وبكل يعني الناس الأذكياء اللي هو محاط بهم، لو منتظر بثلاث شهور بس كان ما دفع الـ 44، وكان يمكن دفع 15 مليار، وكان خذاها بشكل جدا سهل ولذيذ، لكن شوف كيف يعني تورط ورطة وحاول ينسحب من الصفقة. توقيت السوق هذا شيء يعني شبه مستحيل، لكن يبدو أنه أسبوع ممتاز لإيلون ماسك، لأنه يعني تكلمنا قبل شوي عن أرقام بايت دانس وقلنا تقييمهم 268 مليار، ورقم صراحة يعور الرأس. اليوم أيضا سبيس إكس قاعدة تحاول أنها تشتري أسهم موظفيها وتعرضها على مستثمرين خارج الشركة بقيمة 750 مليون دولار قيمة الأسهم، لكن الأهم من هذا عبد الله قيمة الشركة 175 مليار دولار. نتكلم عن شركتين خاصتين، واحدة فوق الميتين وواحدة فوق المية،
أقرب للثلاثمية وأقرب للميتين، يعني نصف تريليون تقريبا دولار من القيمة السوقية، أقل بقليل، في شركات خاصة وشركات
شركتين.
قاعدة في شركتين خاصة وشركتين قاعدة تنمو، يعني بايت دانس تكلمنا عنها وسبيس أكس، يعني عدد قاعدة تنمو في نموذج عمل الصواريخ، الإطلاقات قاعدة تزيد وإعادة الاستخدام للصواريخ قاعدة تزيد، وعقودها مع جهات مختلفة قاعدة تزيد خاصة الحكومية في أمريكا، وكذلك ستارلينك اللي يوفر الوصول للإنترنت في أماكن كثيرة في العالم، وكذلك معاذ في يعني أماكن كان صعب أو سيء الوصول لها، مثل الإنترنت على الطائرات والإنترنت على السفن أو اليخوت وما إلى ذلك. فيعني من 750 مليون اللي يبون أو قاعدة تباع في السوق الثانوي، يبدو أن الشركة نفسها تبي تشتري 100 مليون منها، ويبدو أنه كذلك كان فيه بيع مشابه قبل عدد من الأشهر، ويتوقعون كذلك عدد من الصفقات المشابهة في الفترات الجاية.
هو فعلا كان في بيع في يونيو الماضي، وكان بتقييم 150 مليار دولار، ففي زيادة الآن تقريبا 16%. وأيضا كان في يناير تقييم للشركة وعملية شراء ب 137 مليار، فالشركة قاعدة تزايد قيمتها بالأشهر، وهذا يأخذنا لأرقامها. طيب وش وضع الشركة هذه؟ هل هي في عليها هبة بس لأن في خلفها إيلون وداخلين مجال يعني مثير للاهتمام اللي هو السفر للفضاء وكذا، ولا في فعلا أرقام حقيقية؟ الشركة متوقع أنها تنهي العام هذا بإيرادات قدرها 7.4 مليار دولار، وأيضا متوقع أن تكون أرباحها هذه السنة 2.6 مليار دولار، وقالوا أنهم ينوون مضاعفة هذا الرقم كل سنة لمدة 5 سنوات قادمة. فيبدو أنهم متوقعين ربحية عالية، وفعليا الربحية تقريبا جاية 50% من ستارلينك، شركة الأقمار الصناعية اللي تكلمت عنها واللي فصلوها بشكل كامل كشركة، وأيضا 50% تقريبا من الأرباح جاية من، وحتى الإيرادات أيضا جاية من لونش اللي هي شركتهم أو خدمتهم في إطلاق الأقمار الصواريخ يعني. طبعا عبد الله، يمكن أنا وياك ما أدري صراحة نفرح ولا ما نفرح، ما أدري، حنا استثمرنا في سبيس إكس مع بعض عام 2020 يوم كان تقييمها يعني 44 مليار. طبعا وقتها ما كان في أرباح ولا كان في ستارلينك، وأذكر لو تذكر كنا نشوف العرض وكانوا كاتبين أنه بيطلقون ستارلينك وأنهم بيطلعون أقمار صناعية في كل مكان. فأنا وياك نظرنا بعض وقلنا يعني هذا الرجال الخبل، يا بيسويها يا ما راح يسويها، لكن بجميع الأحوال خلا يأخذ فلوسنا.
والصواريخ، بزنس الصواريخ الحالة كان في متقدم، يعني على الأقل توقعنا أنه متقدم فيه وغالبا بينمو بشكل جيد. والله معاذ، أنا بشكل عام سعيد مو بس لارتفاع التقييم نفسه يعني، لكن للتسارع اللي قاعد يصير في الشركة من ناحية نجاح الإطلاق، توسع ستارلينك وما إلى ذلك. فأعتقد الزخم موجود والتسارع موجود، بس يعني خلينا نشوف، لسه المنافسة أتوقع حتحتدم كل ما سارت هذه الأسواق أكثر إثارة. ففي تساؤل على إلى وين يعني، وإلى متى بتجلس الشركة خاصة كذلك.
يعني أتذكر حتى من عام 2020 في الأوراق اللي طلعنا عليها أنا وياك كانوا يقولون أن نيتهم طرح شركة ستارلينك بشكل خاص كشركة مستقلة، وحتى كانوا يقولون وقتها يتوقعون قيمتها عند الطرح 100 مليار دولار. وحنا كنا مستغربين صراحة من هذا الكلام، لكن يبدو أنهم قربوا. طبعا اليوم الشركة عندها 4000 قمر صناعي، وهذا يعتبر 50% من كل الأقمار الصناعية اللي موجودة في العالم. لو أخذنا بعين الاعتبار أنهم قدروا يطلقون هذه الأقمار فقط خلال آخر 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات، فأنت تتكلم 1 عن إنجاز خرافي، و2 كم بيصير عددهم بعد 2-3؟
السؤال الحقيقي، هل يقدرون يعوضون أو يكونون الحل الأفضل مقارنة بمقدمين الإنترنت الموجودين في الدول المختلفة ولا لا؟ لأنه تقريبا هم في 50 دولة، ففي نمو من ناحية وصول لعدد الدول، لكن أعتقد الأهم هو النمو في الوصول للمستخدمين في الدول اللي هم فيها، وهل فعلا الناس بيشوفونها أفضل ولا لا؟ وإذا كانت في دول ما فيها بنية تحتية جيدة، فبالتالي هل بيقدرون يحولونهم إلى مشتركين يدفعون بشكل شهري أو سنوي بشكل جيد ولا لا؟ أعتقد الإنجاز 100% موجود، زي ما قلت نصف عدد الأقمار الصناعية تقريبا، لكن السؤال هل تتجيرها بيكون سهل كذلك ولا لا؟
يعني اليوم واضح أنه قادر يسوي لها عملية تتجير بشكل جيد، لأنه متوقع هذه السنة بيربح 1.5 مليار من ستارلينك. عاد أنا تصدق عبد الله قبل كم أسبوع كنت معزوم في عشاء وجلس جنبي شخص وقعدت أسولف معه فسألته وش تسوي؟ فقال لي أنا أعمل في أنا مدير شركة اللي هي أحد الموزعين المعتمدين من شركة ستارلينك وحنا عددنا محدود في العالم. قلت يعني وش تسوي؟ قال حنا نركب أنظمة ستارلينك ونبيعها طبعا على العملاء. قلت أوف يعني موجود هنا في المنطقة؟ قال إيه نعم موجود في بعض الدول عندها مشاكل معه منعته لكن أغلب دول المنطقة فيها ستارلينك ويعمل وتقدر تشتريه. فقلت يعني وين أكثر شغلكم حاليا؟ قال والله أكثر شغلنا في أفريقيا. قلت كيف يعني؟ قال قاعد يجينا دعم أو يجي لأفريقيا دعم من البنك الدولي ومنظمات عالمية كثيرة تبغى توصل الإنترنت للقرى وللمدارس في أنحاء أفريقيا، لأن تعرف البنية التحتية حتى لو كانت على شكل أبراج 5G إذا ما كانت فايبر بنية تحتية تحت الأرض فهي مكلفة جدا جدا جدا، ونشوف عندنا عشرات المليارات قاعد تستثمر في هذه البنية التحتية. فيقول إن هذه أفضل طريقة لهم إنه يصير عندهم إنترنت عالي السرعة، لأن ستارلينك إذا كان في مناطق نائية ما هي مكتظة تصير سرعته عالية جدا جدا وينافس الـ 5G، لكن في الأماكن المكتظة تقل سرعته. ففي القرى والأماكن هذه اللي ما فيها أي اكتظاظ يعتبر أفضل حل، وأيضا بيوفر على الدولة أنها تسوي البنية التحتية، الدولة أو شركات الاتصالات. فصدمتني صراحة المعلومة، فيبدو أنهم يعني منتشرين بشكل جيد حول أنحاء العالم. وأيضا قال لي عن خبر هو نزل فعليا لكن ما شفته، يقول أن الخطوط القطرية اختارت ستارلينك كمزود للإنترنت على متن رحلاتها. فسألته كيف بتكون سرعة الإنترنت مقارنة بالإنترنت اللي اليوم نستخدمه على الطيارة، فقال في أقل تقدير 10 مرات أسرع.
والله معاذ أنا غير مستغرب من 10 مرات هذه، لأنه إذا كنت بتصير لطيف على إنترنت الطيارات اليوم بتقول أنه غير جيد أبداً. فأي تطوير أعتقد هناك مهم. طبعا الأجهزة اللي موجودة في الطيارات الإنترنت اليوم غالبها تعتمد على أنظمة قديمة، فأعتقد تحتاج تطوير كبير، ويبدو أن عقدهم مع القطرية يعني على الأقل شركة كبيرة يعطيهم جانب اختبار كبير على أسطول جيد من ناحية العدد. اليوم لو تشوف موقع ستارلينك يعطيك يقول لك موجود على بعض الطيارات الخاصة أنواع بالموديلات يعني، ويقول إنه بنجي لموديلات أخرى في المستقبل، والتكلفة كذلك عالية الشهرية، بس بالإضافة للتكلفة الشهرية في تكلفة عليك مالك للطائرة $150,000 بس عشان تركب النظام. فالأنظمة مو رخيصة يعني، هذه الطيارة خاصة لو بتركب على طيارة كبيرة مثلا القطرية ولا الاتحاد ولا طيران الرياض إن شاء الله في المستقبل ولا غيره، يعني بتكون أعتقد ما أعتقد بتروح كلها إيرادات لستارلينك، لكن بيكون جانب نمو كبير لتقديم الخدمة بشكل مستمر.
عبد الله بدام أنك جبت طاري السرعة فاضطريت أني أروح وأبحث عن سرعة الإنترنت اللي أعلنت عنها القطرية. يقولون أن السرعة بتكون 350 ميجا كحد أعلى، هذا يعني نفس سرعة الـ 5G تقريبا إذا كنت على الأرض، فسرعة مخيفة. والغريب أيضا أنه بيخلونها خدمة مجانية للجميع. صراحة أنا من الناس اللي أعاني يعني لما تطلع الطيارة فجأة يقول لك تبغى ساعة ب$10 وتبغى 3 ساعات ب$20 وتبغى رحلة كاملة ب$50، يعني أنت دافع قيمة التذكرة وفوقها بيبيعك الإنترنت. فصراحة وجودها كخدمة مجانية صراحة لطيف جدا.
يمكن يزيدها في التذكرة وأنت ما تدري ويزيدك $50 والحمد لله يجيبها من ناحية ثانية.
والله يا أخي أريح، حطها في السعر وقفل لي الليلة.
معاذ هو أصلا يقول لك ساعة الإنترنت الحين اللي موجود ساعة عشان تفتح إيميلك وتشوف يمكن إيميل واحد ولا اثنين على ما يسوي تحميل وعلى ما يفتح، بعدين ترجع تشيك كم ميجا خلصت، تحسب إن أمورك طيبة على 2 ميجا فجأة ينط 13 ميجا. وش صار يعني؟ ما ضغطت إلا زر واحد. ف شوف كتجربة كثير من المنتجات نقول تبدأ بحل تحدي ولا نقطة ألم للمستخدم، هذه بكل وضوح نقطة ألم اليوم للكثير من المستخدمين على الأقل.
والله ندعو بقية الخطوط أنها تتبنى هذه الخدمة طبعاً، واحد عشان نستفيد كمستثمرين
مع التعفض مع إعلان تضارب المصالح، بس تحسين الإنترنت أعتقد بيكون شيء ممتاز بغض النظر مع مين.
هو
إذا ودكم
غاية إنسانية نبيلة. عاد صدق أنا ما أحب أشبك على الطيارة، أنا ما أحب أشبك وأنا في الطيارة، بالعكس هذا أفضل وقت أنه ما تكون على جوالك وتفكر بأشياء ثانية وتسوي أشياء ثانية.
المشكلة أنا أبدأ أقول خليني أقعد أكتب شيء ولا أقرأ كتاب ولا شيء، بعدين في الأخير أتفرج فيلم من 2012 كان ودي أشوفه بس لما ما كان ودي أشوفه بس لما طلع قدامي قلت خليني أتفرج عليه، فأحسن لي لو أني فاتح الجوال ولا اللابتوب ومشتغل شوي.
عبد الله قبل ما نختم، عندك أي اقتراحات ودك تشاركها؟
عندي اقتراحين معاذ. الاقتراح الأول جلسة حوارية جمعت إيلون ماسك وسام ألتمان تقريبا قبل 5-6 سنوات وتكلموا فيها على الذكاء الاصطناعي وفي أمور
اللي
أخرى.
راح وزارة في المصنع؟
لا كانت ما أعرف ما أتذكر وش كان المؤتمر، بس كانت مع أندرو سوركن اللي قابل اللقاء الشهير قبل أسبوعين، فتكلموا فيها عن جوانب في الذكاء الاصطناعي وكذا، فكثير منها صار اليوم وحتى اللي ما صار منها حلو تشوف كيف كانوا يفكرون قبل كم
هذا
سنة.
لما كان إيلون ماسك يقول عن سام ألتمان ولدنا،
اي لسه جنب، او إيلون مؤسس او شغال على سبيس اكس وتسلا وسام ألتمان بس رئيس واي كومبينيتر، كيف تغيرت اليوم ال
قبل حتى اوبن اي اي دخلهم مع بعض.
اي فكانت لطيفة ونضع لها الرابط. والثاني لقاء سقراط عمر الجريسي مع معالي الدكتور فهد تونسي، أعتقد كان فيها جانب جميل لخفايا إطلاق الرؤية أو رؤية المملكة 2030، أعتقد في أشياء أول مرة نسمعها، فكانت حلقة جميلة كذلك متابعتها.
والله عبد الله دامك اقترحت اقتراحين فأعتقد أن ما عندي مساحة أن يقترح شيء، فأتمنى لك عطلة نهاية الأسبوع سعيدة وأشوفك إن شاء الله الأسبوع القادم.
يعطيك العافية معاذ، مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق. أحب أشكر زملائي في فريق الإنتاج واللي ساعدونا في إنتاج هذه الحلقة، في إدارة الإنتاج أصيل بفرط، في الإعداد أسامة المشيقح، وفي التصوير عبد الرحمن عبود وأبو شعيب مغيمين، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس. هذا بودكاست السوق أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.